نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا في الكلام على شروط صحه صلاه الجمعه الى الشرط الرابع، وهو تقدم خطبتين. الشرط الرابع لشروط صحه صلاه الجمعه تقدم خطبتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، وهذا متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على اجورهما. قوله تقدم خطبتين يعني يشترط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، وثاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء، وحكاه النووي إجماعا، إلا أن أبا حنيفة يقول إذا قال الحمد لله كفاه، ومشروعيتهما مما استفاضت به السنة، يعني مشروعية هاتين الخطبتين من الأمور التي استفاضت. وقال في الشرح والخطبة شرط لا تصح بدونها، ولا نعلم مخالفا الا الحسن. وقال في الفروع ومن شرطهما يعني الخطبتين تقديمهما وثاقا، تقديمهما وثاقا، يعني ليس فقط من شروط الجمعه وجود الخطبتين، لكن التعبير دقيق، تقدم خطبتين. فلو تاخرت الخطبتان بعد الصلاه لم تصح الصلاه، فلا تلتفت فقط لعدد لوجود الخطبتين، ولكن لابد من تقدمهما. فهذا الرابط في قوله تقدم خطبتين، يعني لو ان الخطبتين تاخرتا بعد الصلاه لم تصح الصلاه. والخطبه هي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وابلاغا. يقال خطب يخطب خطبه وخطابه، هذا فيما يتعلق بهذا النوع من الكلام. اما خطبه المراه فهي طلب نجاحها فبكثره. اقتصر هنا على ذكر دليلين من أدلة يعني اشتراط تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة. وفي الحقيقة أنه بلغ أيضا بالسنة التعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يستدل أولا بالآية من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله. والذكر هو الخطبه، ذكر ما عندنا هو الخطبه. والدليل انه امر بالسعي الى ذكر الله من حين النداء، اذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذكر الله، يعني اوجب السعي الى ذكر الله بمجرد سماع النداء. ما الذي يكون او ما الذي يبدا مباشره بعد سماع النداء؟ الخطبه. هذا يدل على ان المقصود بالذكر هنا الخطبه نفسها. إذا يظهر من هذه الآية الكريمة فاسعوا إلى ذكر الله أن الخطبة، أن السعي للخطبة واجب، السعي للخطبة واجب. وإذا كان السعي للخطبة واجب، والسعي هو عبارة عن وسيلة للوصول إلى المسجد وسماع الخطبة، إذا الخطبة نفسها غاية ومقصود، فما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، وإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. فهذا هو رد الاستدلال من الآية الكريمة على وجوب أو على اشتراط الخطبتين. قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما الدليل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، فدل على وجوب الاستماع، وهذا يدل على وجوب الخطبتين. الدليل الثالث مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما بلا انقطاع، لم يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ابدا بغير تقدم هاتين الخطبتين، ولم يعني يتوقف عن ذلك لا ضيفا ولا شفاء ولا تحت اي ضغط من الظروف. فهذا هو الدليل الذي ذكره هنا في المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصم خطبتين يقعد بينهما. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجنود. أما الدليل الرابع من أدلة استراحة تقدم الخطبتين فهو أنه لو لم تجد لصلاة الجمعة خطبتين لكانت كرائيها من الصلوات، ولا يعني يستفيد الناس من هذا التجمع بالوعظ والتذكير الذي يكون موجودا في الخطبة فتستوي مع سائر الصلوات. وكما هو معلوم يعني هاتان الخطبتان هما بدل ركعتين، بدل ركعتين لا من الظهر، لا من الظهر، يعني لا يقال ان الخطبتين بدل ركعتين من الظهر، لاننا كما قدمنا كلام من قبل الجمعه ليست بدلا عن الظهر، بل الجمعه صلاه مستقله، وانما الظهر متى يكون بدلا عن الجمعه؟ اذا فاتت الظهر هو البدل عن الجمعه اذا فاتت. وظاهر هذا الكلام ان الجمعه في الاصل اربع، قامت الخطبتان مقام ركعتين فيها او ركعتين منها، لا انها ظهر مقصوره، ولهذا يصلي من فاتته اربعه، لا يصلي من فاتته الجمعه اربع ركعات. وعن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهما قصر في الصلاه من اجل الخطبه، وهذا اسناده عن عائشه قبل الذي لم اقف على اسناده عنها، وقال في اسناده عن عمر وقال الضعيف. المهم ان هاتين الخطبتين هما بدل ركعتين، فالاخلال باحداهما اخلال باحدى الركعتين، واصطلح تقديمهما لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين ايضا، ولذلك قال هنا تقدموا خطبتين. ومن شرط صحتهما، يعني يسرع الان في ذكر شروط صحه الخطبتين، يعني بعدما ذكر اشتراط تقدم الخطبتين شرع يذكر شروط صحه هاتين الخطبتين. من شرط صحتهما الحمد لله، حمد الله عز وجل، الحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدا فيه الحمد لله فهو اجدام، هذا رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ويعني تنزيل هذه المساله واحد ان شاء الله تعالى. يقول من شرط صحتهما خمسه اشياء، هذا الضمير هنا يعود الى الخطبتين، الان يذكر شروط وحكايات الخطبتين. الشرط الاول الوقت، الوقت لانهما اي الخطبتان بدل ركعتين، قالت عائشه رضي الله تعالى عنها انما اقرت الجمعه ركعتين من اجل الخطبه، وسبق ان ذكرنا كلام البني لم قول البني لم اقف على اسناده عنها ايضا. يعني فالمقصود من اشتراح الوقت يعني ان تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، ان تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فان خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم بالتالي لا تصح الجمعه بعد ذلك، لابد ان تقع الخطبتان داخل الوقت، فان خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، واذا لم تصح الخطبتان لم تصح بالتالي صلاه الجمعه بعد ذلك. نعم. وهذا بناء على انهما بدل ركعتين. اما الشرط الثاني فالنية، الحديث انما الاعمال بالنيات. والشرط الثالث وقوعهما حضرا، وقوعهما حضرا، يعني هذه اشاره الى شرط الاستيقاظ للقدر الواجب من الخطبتين، وعباره الاستيقاظ تكون احترازا من ان يكون مثلا في سفينه او طائره ويكون قد فعل شيء من الركان قبل دخوله او قدومه بلدا، فهنا لابد منه خطبتين حضرا. اما الشرط الرابع فهو حضور الاربعين من اهل وجودها لما تقدم، ولانه ذكر اشترط للصلاه فاشترط له العدد، وهذا النقش ذاك هو الماضي. بناء على هذا الكلام الذي هو معتمد في المذهب الحنبلي، لو حضر الخطبة الشروع ثم لما أقيمت الصلاة وقبل الشروع في الصلاة كمل العدد 40، فإنه لا يجزي بناء على هذا الشرط، لا يجزي. ولو حضر 40 نصف الخطبة فقط لم يجزي أيضا، بل لابد أن يحضر 40 من بداية الخطبة. وطبعا هذا الكلام بناء على صحة الصلاة 40، وقد بينا الأسبوع الماضي أن هذا الشرط غير صحيح، أن الصحيح عدم الصراط عدد 40، لكن يشترط العدد الذي يعني تصح به الجمعة. إن كنا مثلا لا تصح إلا بثلاثة، نخش هذا التفصيل الأسبوع الماضي، ففي هذا الحالة يشترط حضور هؤلاء الثلاثة، إن كنا الاثنين يشترط حضور الاثنين. أما الشرط الخامس فأن يكون ممن تصح إمامته فيها، فأن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، أن يكون ممن تصح إمامته فيها يعني في صلاة الجمعة، يعني كونه حرا مستوطنا، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه لنفسه كعبد ومسافر. وقد تقدم الكلام في هذا الأمر، ونقشنا كذا كلام بالتفصيل، وقلنا انه تصح للصلاة ما دام تصح للمسافر او العبد، ما دام في الزوج للصلاة فهي تصح له، فإذا كانت تصح لإمامته حتى في الصلاة فخطبة أولى أن تصح، لأن كما تلاحظون معظم هذه الشروط لم يقم عليها دليل صريح. أيضا مثل هذه الشروط قوله وأركانهما ستة، وأركانهما ستة. فقلنا بعض المراجع وبعض الكتب الفقه الحنبلي تعبر عن هذه الأركان بالصورة لأنها شروط، لأنها شروط. والجامع بين الشرط والركن أن كل منهما توقف عليه صحة الأركان. فإذا قلنا إنها شروط فالمراد بالشرط لا توقف عليه الصحة، ولو عنه من أن يكون داخلا أو خارجا، داخلا يكون ركنا، خارجا يكون شرطا. يقول وأركانهما ستة، أولا حمد الله بحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدر، وهذا رواه أبو داود وهو ضعيف. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. قوله حمد الله يعني ان يحمد الله عز وجل باي صيغه، سواء كان بجمله اسميه او بجمله فعليه، وسواء كان الحمد في اول الخطبه وهذا الافضل او في اخرها، الخطبة لابد أن تستمع على الحمد لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا اعتمد على هذا الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجل، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان إذا تسهل قال الحمد لله. وفي صحيح مسلم عن جابر كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وقال أحمد لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هنا في المتن يقول وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وفي الحقيقة هذا أيضا يعني الدليل الأول حديث ضعيف، أما هذا الدليل الثاني فهو حديث صحيح لكن لا يؤخذ منه الركنية، يعني ليس الحديث دلالة على أن الحمد ركن، وإنما هو دليل على فضيلة الحمد أثناء الخطبة، الله تعالى أعلم. فمن ثم أنكر بعض العلماء اعتبار الحمد ركنا من أركان صلاة الجمعة لهذا الدليل ذكرناه. ثانيا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. قوله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر الكلامين انه يشترط اظهار اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون بناء على يعني ركنيته، لابد ان يكون اسمه الشريف ظاهر، اي اسم الاسماء النبي عليه الصلاه والسلام دون اضمار، يعني لا تستفي بقولك صلى الله عليه، ولكن تكون صلى الله على محمد او صلى الله على عبده ورسوله احمد او العاقب او الحاسب الى اخره. فلا بد حتى ان يعني حتى انهم يقولون لا يكفي قولك صلى الله عليه وسلم ونحن، ولو سبقه قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ونحوه. يعني هذه الاشياء ان كان احيانا يكون فيها نظر، لكن انا تنبه عليها حتى يحرص الاخوه على الخروج من الكلام بقدر المستطاع. ففي الخطبه اذا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان قام قبل الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام قال اشهد ان محمدا عبده ورسوله، فلا يقول اللهم صل عليه وعلى اله وسلم، لا يقول اللهم صل على محمد. لا أقول أن هذا بالفعل خالص كما أذكر هنا، لكن خروجا من الكلام، وحتى يعني إذا كان هناك من الحاضرين من يتحرر من عدم التزام هذه الصيغة فتزيد منه هذا التحرج. يتعين نظر الصلاة، يتعين لابد من نظر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بصيغة الطلب أو بصيغة الخبر. صيغة الطلب هو أصح الدعاء كقولك اللهم صل عليه، وصيغة الخبر كقولك صلى الله عليه وسلم. استدلنا هنا على اشتراط الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ركنيتها في الخطبتين بقوله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأمان. يعني أنه لا يستدل هنا بالقياس، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كما افتقرت إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأوان، وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة. وفي الحقيقة إن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، لأنه ما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حين أنها تفتقر إلى ذكر الله. فمثلا في الوضوء، هل تقول الوضوء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لا، الوضوء عبادة افتقرت إلى ذكر الله، لكن لم تفتقر إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الذبح، هل الذبح تقول بسم الله اللهم صل على محمد؟ لا، بالعكس، في الذبح بالذات لا يذكر مع اسم الله سبحانه وتعالى غيره، خشية أن يظن أنه يتقرب به إلى الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام. فهذا التعليل عليل كما ذكرنا. لماذا؟ لأن العلة هنا منتقبة، هذه العلة التي ذكرها منتقبة، وانتقاب العلة يدل على بطلانها، كما أيضا ذكرنا في الوضوء وفي يعني الرفع وغير ذلك. لكن في الحقيقة ليس هناك دليل صحيح على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولذلك مال الإمام ابن القيم إلى عدم وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين كما في كتابه جلاء الأذهان. يعني الذين اشترطوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة قالوا لا يكفي معناها، لا بد من تعين لفظ الصلاة كما ذكرنا. وقال في المبدع ويتعين أن يشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو الأثر؟ إن الواجب أو إن الشرط المتعين ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو التشهد، الشهادة للنبي شهادتين. ويستدل أو ينبغي أن يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. فلا يتمنى الخطيب أيضا عن أن يذكر التشهد الشهادتين في كل خطبة. ومن ثم أوجب يعني بعض العلماء قال انه يتعين ان يشهد انه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول للنبي وغيره من الناس. شيخ الجد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ان الواجب في مذهبه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا لفظ الصلاه. واذا قلنا ذكر الرسول فاما ان يذكر الشهاده واما ان يذكر بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا مذهب متوسط يعني بين المذهبين. لا اقول متوسط بمعنى انه افضلها، لكن اقصد ايه؟ لان الاول الذي ذكرناه والذي هو مشهور في المذهب انه يشترط الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في الجهه الاخرى اوجب بعض العلماء الشهادتين وليس الصلاه. المجد الدين قال الواجب هو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل ان يكون بالشهاده ويحتمل ان يكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن أوجب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما الشهادتين في الخطبة، وهما مشروعتان في الخطاب والثناء. قالوا وكيف لا يجب التسهل الذي هو عقد الإسلام في الخطبة وهو أفضل كلماتها، فتأكد هنا ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم لما لا يجب عليه ولأنه إيمان به، والصلاة عليه دعاء له ومشروعيتها أمر معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن القيم خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه ونهائه. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. لكن قال شيخ الإسلام في موضع ويحتمل وهو الأشبه أن تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبا ولا تجب مفردا، لا تجب مفردا لقول عمر وعلي الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا أيضا كما رأينا هذا الشرط الثاني وهو الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه دليل جازم. الشرط الثالث قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، وهذا رواه مسلم. قراءة آية في كل خطبة، في كل خطبة، لأن كل هذه الشروط تشترط في الخطبتين، كل خطبة لابد أن يتواجد فيها الشروط التي يذكرها هنا. قرين وفيها القراءة كالصلاة، يعني الدليل هنا هو القياس على الصلاة. نعم. قراءة آية من كتاب الله يعني المقصود في كل خطبة، لقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس وفي بعض الألفاظ أو لفظ الإمام مسلم يقرأ القرآن، ولأبي داود نحو وله أيضا يقرأ آيات من القرآن وإسناده صحيح. وثبت في صحيح مسلم قراءته خاص ولهما ونادوا يا مالك، وروي أيضا غير ذلك. وقال النووي أقلها آية، أقل ما يقرأ في الخطبة آية وهكذا. وقال الإمام أحمد يقرأ ما شاء يعني فلا يتعين آية. وجاء حديث ظاهرة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يلازم قراءة آية أو سورة، بل مرة سورة ومرة آية ومرة آيات. وقال الثالث قال أصحابنا ولا يأتي أقل من آية، لا يأتي أقل من آية. وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك، ويحتمل لا يجب سوى حمد الله والموعظة اختاره الشيخ، اختار الشيخ الإسلام. يعني أيضا هذا الشرط في هذا الكلام، يعني هناك رواية عن أحمد أنه لا يشترط الآية. في الاستدلال بحديث جابر بن سمرة أيضا نظر، لكن هو دليل الشرطية اشتراط قراءة الآية من كتاب الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات، فدليل الدلال على اشتراط الآية بهذا الحديث الشريف نظر، لماذا؟ لأن الفعل المجرد لا يدل على اللزوم، الفعل بمجرده لا يصبح دليلا على الوضوء. فهذا فعل فرعيته انها تستناه قضيه او انه سنه، لكن يعني اعتبار شرطا تحتاج الى يعني دليل قوي. وقال ابو المعالي، وابو المعالي هو اسعد ابن مرجع يعني عند الحنابلة ابو المعالي، اما عند الشافعية يكون ابو المعالي. فقال ابو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى او حكم لم يكفي، يعني لو قرأ آية من حيث العدد هي آية لكنها لا تدل على المعنى المستقل، مثل قوله تعالى مثلا ثم نظر في سورة المدثر، ثم نظر من الذي نظر؟ هذا لا يكفي، لابد ان تؤدي الى معنى مستقل. المذكور ثم نظر وتسكت يعني هذا يتنافى مع كون الخطبه موضع للتذكير والوعظ والتعليم. او مثلا ان يقول في الخطبه مدهامتان، بس مدهامتان ولا يبين انها سياق الايات الذي يبين معنى المعنى المستقل لهذه الايه. فالمذهب انه لا بد من قراءه ايه كما يعني بينا. فظهر كلام احمد انه لا يشترط ذلك ويحتمل لا يجد سوى حمد الله والمرعظه، واختاره الشيخ لانه يسمى خطبه فمعناه ليس على اشتراطه دليل، يعني الحمد لله والمرعظه يسمى خطبه لكن كل ما على ذلك لا دليل على اشتراطه، لكن يستحب ان يقرا ايات. لماذا؟ لما ذكر من فعله صلى الله عليه وسلم والإجماع على مشروعيتها. الشرط الرابع أو الركن الرابع والوصية بتقوى الله، لأنها المقصود المقصود بالخطبة فلم يجد الإخلال بها. والوصية بتقوى الله طبعا المقصود الوصية بتقوى الله في الخطبتين. وقيل يشترط يشترط هذه الوصية في الخطبة الثانية فقط، يقول لأنها المقصود بالخطبة، الباب هنا بمعنى من، لأن المقصود من الخطبة ولا يتعين لفظها، يعني لا يجب أن تستعمل مادة التقوى بذاتها، لكنه إذا قال أطيع الله ونحوه أجزاء. وقد يقال بل الواجب المتعين لفظ التقوى، فليست كلمة أجمع لما أمر الله به وأوقع في النفوس من كلمة التقوى. وتقوى الله امتثال أمره واجتناب نهيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: لا يكفي في الخطبة غم الدنيا وذكر الموت، لأنه لابد من نسج الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. وغم الدنيا والتحذير منها مما توفى به منكر الشرائع، اطلاق اللسان في غم الدنيا وفراق الاحباب وضياع الدنيا وانقطاعها، كل هذا كلام يقول كل اهل الاديان حتى الذين ينكرون الشرائع. فمجرد غم الدنيا هذا موضع اجماع من العقلاء، لكن لابد من الحث على الطاعه. الخطبه الشرعيه لابد ان لا يقتصر الخطيب على غم الدنيا، لكن لابد من الحث على الطاعة والزجر من المعصية أو عن المعصية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتذكير بآلائه. وقال شيخ الإسلام: ولا تحصر الخطبة باختصار يفوت به المقصود وقد قال العهد، يعني يقول إن الصحيح من السنة تقصير الخطبة لكن لا يعني يختصرها الخطيب واختصاره مكلا، فهل تكون وجيزة جدا فلا يحصر بها المقصود الذي هو الوعظ والتذكير، خاصة يقول شيخ الإسلام خاصة وقد طال العهد بعد العهد بالدين وخاف يدور النبوة على الكثير الناس في حالة جهل شديد، فرفعوا الخطب بالتسجيع، تسجيع فقرات الكلام والبلاغة والكلام الموزون والعلم البديع، فانشغل يعني انشغل كثير الناس إلى بهذا عن يعني نفع الناس، فعلم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وذكر ابن القيم وغيره ان خطبه صلى الله عليه واله وسلم انما كانت تقريرا لاصول الايمان من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنه والنار وما اعد الله لاوليائه واهل طاعته وما اعد لاعدائه واهل معصيته ودعوه الى الله وتذكير بآلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تكرمسهم من بأسه وأمرا بذكره وشكره الذي يحببه إليه فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وآياته وآلائه وأيامه ومحبة لذكره وشكره فينصرف السامعون وقد أحبوا الله وأحبه فهذا الذي ينبغي أن يكون محور يعني خطبة الجمعة أن يخرج الناس موضوع محدد وفائدة محددة. أما يعني ما نلاحظه من بعض الكتاب أو بعض الخطباء تكون مثلا الخطبة كلها كلام كلام في كلام في كلام وما تكثف مع آية صلبة من الحديث. كثير من الناس يعني يكون هذا مثلا خطبة طويلة طويلة جدا فيها مخالفة للسنة ليس فيها آيات تربط القلوب صلبا عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فعن هذا يعني لا تسأل فهذا المنهج مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لازم يقول بعض الناس ما بيعتبروها يعني موضة يعني حتى كتب السريه كثير جدا نجد الكتاب يدخل على طول من الغلاف في الموضوع حتى غير بسم الله الرحمن الرحيم صلى عن ذلك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كثير جدا جدا يعني في الكتب الاسلاميه الموجودة في الساحة ويكون ناس يعني يكون على علم وفضل ولهم مكان مربوط مع ذلك يعني كأن هذا أصبح مظهر مظهر التحضر وما يسمونه فلن إنهم يتلطنون حتى من الدخلات وهذا يعني يكون الكتاب بذلك أبسط أجزم يعني كما هو معروف ومعروف بالذات في كثير من الكتب الفكرية بس كثير من المباحث الشرعية يبدأ الكتاب مباشرة في المقدمة في الموضوع ربما تقليدا للكفار ويحدث او يستنكر من ان يبدا بالبسمله او بالحمد لله او خطبه الحج او غير ذلك واذا تكرر يعني بالبسمله فيضعها في الغلاف من جهه اليمنى في ظهر الغلاف الداخلي مش في صلب الكتاب او يكون وضع البسمله خلاص فالحقيقه الناس الشيء الواحد في الخطب كثير من الخطب ما يمثل ذكر الله اما كلام في قضايا سياسيه او قضايا فكريه كلام كثير لكن قليل البركه لكن كلام كلام قليلا لكن كثير البركه لماذا لانه يعتمد على الايات والاحاديث وعلى عقد الناس في الوحيين الشريفين اما الان فيحاول الخطيب ان يضرب الناس بكلامه هو وبافكاره هو وبالتالي لا يحمل ان يعني يذل ولو ان يذل وما جعلت الخطب لكي ينفق الوقت فيها هكذا فرصه يعني هي اثمن فرص الدعوه على الاطلاق لا يدخل منه بل هي اثمن لان الناس مهما بلغ اعراضهم عن الدين فما زال في الناس خير واغلب الناس الان ليس من السهوله ابدا انه يفرط في حضور خطبه الجمعه ياتي يعني متعبدا بحضور واجب لم يصل لحد ليه ان بعض الناس تفرط في صلاه القبر لكن في خطبه الجمعه لا يثق قلبها ان تفرط فالناس تاتي طواعيه وينصتون ثم تضيع هذه الفرصه الثمينه ونجد الكلام في قضايا يعني قد لا تخطها ولادات كثيره لكن احنا بنتكلم في القضايا السياسيه والفكريه ونسلم الجرائم ونسلم رجال الاعلام وكذا وكذا في حين اغلب الناس لا يصلي اصلا مش هكل يعني يصلي في الدين ولا يصلي اصلا وقد يكون منهم من يصب الدين ومنهم البنات المتبرجات والى اخر هذه الاحوال معروفه فكان ايضا الكلام في موضوع اهميه القضايا مثلا او اهميه الحجاب او الزجر عن هذه المنكرات كان ده اصبح كلام بتاع الناس الايه الزراويش اما الناس المتحضرين والخطباء العصريين فيتكلم في مثل هذه القضايا احنا يعني ما نقول ان الانسان ينفصل عن الواقع ولا يهمل يعني قضايا الامه ولا يتامر عليها لكن في نفس الوقت هناك بروز عينيه والناس تاتي طواعيه كي تسمع وتصب في عقولها شيء ينظف عقولهم وقلوبهم مما يسهلونه في التلفاز او يقنعونه في سائر جزء الاعلام فرصه ثمينه يعني لا يقوى اي قضيه على وجه الارض حتى اليهود ما يقوم في فلسطين على ان يكيد خطبه اليوم ولعلكم اذا تابعتم الاحداث الاخيره من حادث النفق هذا ان الناس تطاعوا ان يكيد خطبه الجمعه او صلاه الجمعه في المسجد مهما بلغ الارتوب يعني نزبرت من اقوى منابر الدعوة بل هو أقوال على الإطلاق، لأن العمل يكون طوعيا، ثم نحن نهدر هذه الفرصة ونستثمرها كما ينبغي. فالنصوص الخطيبة تكون هناك منهجية وفائدة محددة يخرج بها الشخص الذي حضر باستماع هذه الفرصة. نعم. قالت المبدع: وأبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلامي جمعتين، يعني هذا على وجه الاستحباب، ومن قال بوجوده كما ذكرنا سيجد النص واضح في هذا. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، يعني عندما يعتقد هذه الأركان لابد من توفر هذه الأركان في كلا الخطبتين. نعم، كالحمد والصلاة والقراءة والموعظة. ثم يقول في الشرط أو الركن الخامس: وموالاتهما مع الصلاة. وموالاتهما أي الخطبتين مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا صحيح. ومعنى موالاتهما مع الصلاة يعني أن لا يفصل بين الخطبتين ولا بين الخطبتين وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا، يعني هو لابد هو هناك فصل لكن لا يكون فصلا طويلا عرفا. هذا معنى وموالاتهما مع الصلاة، فلا يفصل بين الخطبتين ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا. وقدر بقدر الموالاة في الوضوء بالقصد في الزمن المعتدل، ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب، يستحب قرب المنبر من المحراب. لماذا؟ كي لا يكون الفصل بين الفراغ من الخطبة والتوجه إلى المحراب كي يعني يطلع فيه في الصلاة. الحكمة هي عدم إطالة الفصل بين الخطبة وبين الصلاة. وعمل المسلمين عليه وليته خلفا عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بالناس. هذا الشرط الخامس: الموالاة بين الخطبتين بحيث لا يفصل بينهما أيضا ولا يفصل بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا. وبدلنا هنا لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهي كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الركن السادس يكون هو الجهر بحيث يتبع العدد المعتبر حيث لا مانع، والجهر يعني الجهر بالخطبة بحيث يتبع العدد المعتبر. طبعا العدد المعتبر يعني عندما يكون باشتراط الأربعين مثلا فلابد يتبع الأربعين أو ما دون ذلك يكون عدد الذين مؤخرا، حيث لا مانع لأن حيث لا يوجد مانع لهم من تبعيه. مثلا بعض المصلين مال، بعض الجالسين مال، فهذا لا يؤثر، يعني لأنه هناك مانع من السماع وليس تقصيرا من الخطيب. أو غفلة بعضهم بحيث مثلا أو واحد من المصلين عنده صمت لا يسمع أصلا، هناك مانع. لكن إن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم الحصول المقصود، إن لم يسمعوا لشدة انخفاض صوت الإمام. طبعا يسمعوا الوقت أعود عليهم هو جماعة على العدد المعتبر، العدد المعتبر وليس المقصود كل إيه المصلين، يعني ممكن بعض المساجد فيها آلاف من الناس والعبد مثلا مكبر للصوت، ففي هذه الحالة إذا كنت بهذا القصد فالمقصود به الاشتراك إيه؟ أن يسمع العدد المعتبر ولا يكون تقصير من جهة هو، لكن قد يوجد خلل أو مانع عند المستمعين. وعن جابر رضي الله تعالى ولم تصح الصلاة طبعا لعدم حصول المقصود هو الوعظ والتذكير في الخطبة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا الحديث رواه مسلم. ثم ذكر الشرع يذكر سنة الخطبتين، تكون وسنتها الطهارة في الناس غير ضرر فلا يشترط نص عليه نص عليه الإمام أحمد أنه لا يشترط الطهارة في الخبز القطيف. وعنه رواية أخرى أنها من شرائطها قاله في المغنيين. والمقصود هنا أنه يفضل أن يكون الخطيب متطهرا فلا يشترط للخطبتين الطهارة من الحدثين. يعني لا يشترط أن يكون طاهرا لا من الحدثين الأكبر ولا الأصغر ومن النجس يعني في الثياب مثلا أو البدن. قال أحمد إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأ والسنة أن يخطب متطهرا. وعنه شرط عنه أن الطهارة شرط في الخطبة فتتأكد الطهارة لهما. وهو قول في مذهب الشافعي لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يكن يقصد إلا متطهرا. وقال البغوي القولان في الطهارة من الحدث الأفضل نفس الشيء في الحدث الأفضل. فإن خطب جنبا لم تصح قولا واحدا هذا كلام البغوي لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تنسه قراءة الجنوب. انتهى كلام البغوي على الأحوال الأولى كما ذكرنا في مثل هذا الخروج من الخلاف الأولى الخروج من الخلاف. المشكلة بأن الخطيب إذا خطب وهو جنوب هنا يعني كلام يعني أولا إذا كان جنبا ويخطب فهذا يلزم منه أنه يكون إيه يلبس في المسجد وهو جنوب والمعروف أن الجنوب يحرم عليه المكر في المسجد. فإذا كان هذه المشكلة لا حل فليتوضا يعني الجنوب إذا أراد أن يلبس في المسجد فالمخرج إيه أن يتوضا فيحل له أن يمكث في المسجد. المشكلة الثانية أو المشكلة الأخرى أنه إذا قلنا أن الآية شرط أو حتى لم نقل شرط ثم ذكر القرآن قراءة القرآن وهو أثناء الخطبة فالجنوب على المذهب يحرم عليه قراءة القرآن وهذا هو الإشكال يعني الثاني. لكن على أي الأحوال كما ذكرنا الأولى الخروج من الخلاف مثل هذا. إذا لم يشترط الخطبتين الطهارة من الحدثين والمجد ولو خطب بمسجد لأنهما أي الخطبتان ذكر أن الخطبة عبارة عن ذكر وليس الصلاة حتى اشترط لها الطهارة من إيه من الحدثين أو من المجد وهو ذكر قد تقدم على الصلاة فيوم السياق عليه على الأذان ذكر تقدم على الصلاة كالأذان والمؤذن ما يشترط فيه الطهارة فيصح خطبة الجنب كما يصح أذانه. وتحريم لبس الجنب للمسجد لا تعلق له بواجب العبادة العبادة فكالصلاه من معه دراهم غصب شخص في جنوبه دراهم مرصوبه وتصح الصلاه لانها هنا ليست متعلقه بذات العباده وسبب ان نتحدث ذلك بالتفصيل. ثم يقول وستر العوره وازاله النجاسه هذه مستحبات القربه ستر العوره وازاله النجاسه قياسا لان الخطبتين بدل ركعتين من الجمعه لقول عمر وعائشه كثرت الصلاه لاجل الخطبات وكما ذكرنا هذا بعد. ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبه والصلاه كما على ان يكون مطهرا. وقوله ستر العوره وازاله النجاسه كان يعني من المستحبات لماذا؟ لانهما ليس صلاه وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى. ثم يقول والدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس وراه حرب في مسائله وخرج النبي لم أقف على إسلامه. ولأن الدعاء له مدلول في غير الخطبة ففيها أولى. قوله هنا والدعاء للمسلمين يعني من سنن الخطبة الدعاء للمسلمين. ولا نزاع يعني في مشروعية الدعاء عموما لفعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة متفقيا، لأنه دعا المسلمين لما أتى الرجل واشتكى الجفاف فوصلة المطر أو عدد المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم متفقيا وهو يخطب الجمعة، فوكذلك الجمعة الثانية حينما دعا كي تتوقف المطر، فهذا حصل في أثناء خطبة الجمعة متفقيا. ولأنه كان إذا خطب أو ما وأشار بإصبعه عند ذكر الله ودعائه وأمن الناس، إذا ليس بحرج للخطيب أن يرفع يديه إذا دعا أثناء الخطبة، ليس حب له أن يرفع يديه، إنما كل أن يشير بإصبعه عند ذكر الله وعند يعني الدعاء. قال المجد بدعة، يعني رفع الخطيب يديه أثناء دعاء الخطبة بدعة وفقا للملكية والشافعية وغيرهم. وقال الشيخ الأصح أنه مكروه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه بإصبعه إذا دعا. ورأى عمارة بشرى بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يكون بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، وهذا رواه مسلم وغيره. فالدليل واضح على أن هذا لكل إنسان يرفع أثناء الدعاء بدعة في أثناء الخطبة، لكن إيه؟ يشير بإصبعه عند الدعاء وعند ذكر الله. يقول ولأن الدعاء له أي للمسلمين مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، يعني الدعاء مسنون في خطبة الجمعة مثل مثلا صلاة الجنازة وغيرها، ففيها أولى ويدعو لنفسه وللحاضرين بما فيه صلاح الدين والدنيا. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبته بالاستنكار، انتهى كلام ابن القيم. وينبغي ان يكون مستعظا بما يعلم الناس به ليحصل الانتفاع به. وذكر النووي وغيره استحباب ختم الخطبه بقوله استغفر الله لي ولكم وعمل الاكثر عليه. ويباح الدعاء لمعين، لكن الحديث هو ليس هناك دليل يعني واضح او دليل صحيح على ان الدعاء للمسلمين سنه باطله من سنن الخطبه، يعني هو يدعو لكن لا يكون بصوره مستمره لانه لم يوجد دليل مستقل على هذا، لكن لا يمنع من الايه من الدعاء سيما عند الحاجه. ويباح الدعاء لمعين كالقحار ونحوه، ولان الدعاء مستجاب في الجمله ولجوازه في الصلاة على الصحيح، فكيف بالخطبة؟ ودعا أبو موسى في خطبته لعمر، واستمر العمل المسلمين عليه، والأكثر بدون تعيين، الأكثر يكون للتدعو لكن بدون أن تعين. وقال أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، يعني الخليفة، ولأن في صلاته صلاح المسلمين، فأبيح ذلك أو استحب في الجملة. قال القاضي والإمام العادل هو كل من نظر في شيء من امور المسلمين من الولاة والحكام. قال ابو حامد فاما محبته اذا كان عدلا فلا اعلم خلافا في وجودها. ثم قال وان يتولاهما مع الصلاه واحد، وان يتولاهما مع الصلاه واحد، يعني ان يقوم بالخطبتين والامام الصلاه شخص واحد. قال احمد في الامام يخطب يوم الجمعه ويصلي الامير بالله، يعني الإمام يخطب في مساء الصلاة أمير مثلا حاضر فالأمير الذي يصلي. نعم. قال الإمام أحمد لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولهما واحد كصلاتين، يعني كأنهما صلاتين قياسا على الصلاتين المستقلتين، يجوز أن الأولى يعود فيها فرق والثانية مهما يسمى الأرض. فقالوا أيضا كذلك للخطبة والإمام يمكن أن يخطب شخص ويقوم شخص آخر، فلا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز. لكن قال أحمد لا يعجبني لغير عذر، قال الإمام أحمد لا يعجبني اختلاف الإمام عن الخطيب عن الإمام لغيره عن الإمام. فإذا يستحب أن يتولاهما مع صلاة واحدة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبه الصلاتين، فتصح الإمامة من لم يحضر الخطبة به حيث كان ممن تصح إمامته فيها. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني نفرض أن الأمير هذا أو الشخص الذي سيصلي به حضر بعد الخطبة، ما حضر يعني الخطبة، هل يجب أن يصلي؟ نعم، لا يشترط في هذا الذي يصلي أن يكون قد حضر الخطبة. لماذا؟ أن الخطبة صدرت من غيره، إلا طبعا إلا إذا كان هذا الشخص الذي حضر يعني وقت صلاة نحو الخطبة إلا إذا كان من العدد المعتبر لصلاة الجمعة، فلا بد في هذا الحال من حضوره. طبعا نحن نعلم ونكون عدد المعتبر، وأنتم يعني تعرفون التفاصيل في هذا الأمر. ثم يكون ورفع الصوت بهما حتى الطهر، لما سبب رفع الصوت بهما حتى الطهر؟ ترى ما معنى قوله لما سبب؟ حديث جابر بن سمرة الذي ذكره هنا، وأيضا حتى الطهر أن رفع الصوت أبلغ فيه يتألم في آلام الناس ويتوصيل الزجراء أو البعض الذي يرعبه. فيصنع أن يرفع صوته بالخطبة فوق القدر الواجب حتى إمكانه، ويجزم كلامه ويفرحه أمر الخطبة ويظهر غاية الغرض والفزع، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت وجهه كأنه منذ جيش يقول صباحكم ومساءكم، ولأنه رفع الصوت أو خاف المسلم وأبلغ في الوعظ، ولذلك استحب المنبر لأنه أبلغ في السماع، وأن يعذبهما بلا تنصيب، يكون كلام معرفا لا يجوز تنصيب في يعني أي كلام. طبعا لأن يعني رفع الصوت فيه إعلام في تقسيم الفائدة المقصودة من هذه الخطبة. يقول وأن يخطب قائما، وأن يخطب قائما، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ قال تعالى وتركوك قائما، وتركوك قائما أيضا. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يسجد ثم يقول فيخطب، فمن حدث أنه كان يخطب جالسا فقد كلام، رواه مسلم. إذن يسن أن يخطب قائما لما ذكرناه في حديث ابن عمر من قوله وهو قائم، والصفاح من غير وجه ولا نزاع في سنيته، لا نزاع في سنيته أن يعني يكون الخطبة مثلها. وقال ابن المنذر وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ولا يجب الجنوب بالنسبة للخطيب، لأنه ليس من شرطها الاستقبال، فلا يجب له القيام كالأذان. وأجمعوا على مشروعية القيام لقوله وتركوك قائما وعمل المسلم وعمل المسلمين عليه. ودخل كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أم الدهر يخطب قاعدة، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقرأ الآيات. ومذهب الشافعي أن القيام مع القدرة شرط للآية والأخبار، فعليه تتأكد كليته. وحكى ابن عبد البر اجماع العلماء على ان الخطبه لا تكون الا قائما لمن اطاقها، فلمن اطاقها. فمن تم يقول هنا وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما الى اخر الحديث، ذكر حديث جابر بن سمرة. وعلى مرتكب ما ممكن يخطب قائما ويكون واقفا على الارض مثلا، لا، قلنا ان يكون قائما على مكان مرتكب حتى ولو كان لماذا؟ لأن هذا أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره على مرتفع، طبعا يحصل المقصود من الإبلاغ، لأن الإنسان كما هو معلوم يعني في موضوع وسائل الإعلام أقوى فائدة إعلام هي التبعية البصرية التي تحتاج ما بين السمع وبين البصر. بل الإنسان يعني يحصل بالبصر يعني نسبة مرتفعة جدا فوق 5% مما يحصل بإيه؟ عن طريق المشاهدة. ويكتسب على ما أذكر حوالي 2% واضح بجوار الأرزان نسبية يعني منهم. في الشاهد الثاني إذا جمع بين السمع والبصر فإنه إيه؟ يكون أبلغ في انتفاعه بالخطبة والسماعية يعني. لأنه أبلغ في الإعلام ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على المنبر وهذا متواتر عند جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم وكان منبر بالكف من النبر والنبر هو الارتفاع واتخاذ المنبر سنة مجمع عليها كما قال النووي في شرح مسلم. أما فعله وكونه عليه الصلاة كما يخطب على المنبر فهذا مستفيض عنه كما ذكرنا ولا نزاع في ذلك. وفي الصحيح رأيه أنه عمل له من أكل الغابة عمل له المنبر من أكل الغابة من هدف الغابة فكان يرتقي عليه وكان اتصاله سنة 7 أو 8 وكان 3 درجة. وفي الصحيحين من حديث سهل رضي الله تعالى عنه أنه أرسل إلى امرأة من الأنصار أن نري غلامك النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. واستحباب صعود المنبر لا نزاع فيه فقد تم الاتفاق وتوارثته الأمة بعده وكان ذلك أبلغ في الإعلام وإذا جاهدوه كان أبلغ في وعظه وهو حكمة مشروعية المنبر. وحكى الإجماع عليه أي واحد حكمة مشروعية إنسان تمكن من رؤية الخطيب فالإنسان يعني يحجب حديثا من العقول المبتدعة الذي يعني يتكلفون بغاية الطائرة في صناعة المنبر ثم بعد ذلك يصدون المنبر بذلك شيء غريب يعني أين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ إذا كان المنبر صنع من أجل أن يعني يتمكن من المتضرر من ولد الإمام مما يرفض ويهدم هذه الحكمة أن يجي بحضر المنبر ذات طب ما معنى هو بيت حيدخل فيه وينام فيه؟ ما معنى هذا الإطلاق وتسيير وإطلاق يعني للمال في غيره منظرية هم قالت على هذه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المنبر الناس تكون جالسون يكونون جالسين في الوضع الطبيعي لو المنبر على الدرجة الثالثة يمكن بجهد يسير الإنسان يتابع الخطيب لكن لو الإمام في استحالة يعني سيظل المصلون طوال الخطبة رفع رأسه إلى أعلى بمشقة شديدة أن يواظب على المشاهدة بهذه الطريقة فهذا أيضا من شر يعني مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون المنبر مرتفعا جدا بحيث الإمام يكون تقريبا على مستوى مصلى النساء ما يسمى الآن بالحجرة فالحجر يعني ربما تقع عين الخطيب على النساء حتى المهم في أعلى مكان فالحقيقة يعني كل هذا الشغل للشرف عن عما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يكون شعار جميع الدعوات الإسلامية وشعار كل مسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنستعمل هدي الرسول هو الميزان ونعرض عليه كل شيء فما خلفه هو شرف وما خلفه هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من شرم ايضا موضوع مبالغه في صناعه المنبر والتفكر به وما انفق عليه من الاموال في تطعيمه بالثور وكذا وكذا انه بيكون طبعا حجم كبير وبالتالي يقطع الصف الاول وربما اكثر من الصف ايضا. فاذا تقطعت الصفوف لم يتمكن شق الصف من ان يستوي على سمت واحده فانتجب جزء من الصف امام جزء خلف لا يرى بعضهم بعض. يعني هذا من ايه؟ من مراهق المرض السطحية بالانشغال بالامور الشكلية عن مضامين الامور الحقيقية. وهذا اثبت العصر ان المسلمين لما صارت يعني لما خطروا في حقائق الدين تنهوا بالمظاهر الكثيرة ليقنعوا أنفسهم أنهم ما زالوا على ولاء الدين، ويبذلون المال ويبذلون المساجد ويدعون فيها كذا ويمسكون عن المساجد والثريا والنجف والزينة والبخار وكتابة الآيات على الحائط، مع الإهمال الحقيقي للكتاب والسنة ولهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقنع الإنسان بهذه المظاهر الكثيرة إلا على حساب الجوهر والموضوع. كل كلمة المنبر معقولة من الارتفاع، نظرت الشيء إلى رأى، والمنبر المكان المرتفع في الجامع لمقاص الفضل، سمي به لارتفاعه وعلوه عما حوله. نعم. كثرت الميم تشبيها له باسم الايه؟ منبر. ايوه. لا، باسم الآدم. تشبه المنبر بايه؟ بآدم. وذلك جاء على وزن نفعل، مش أوزان تاني نفعل 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 فعال. جمعه منابر، جمعه منابر. فاتخاذ المنبر سنة مجمع عليها وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الأرض قبل أن يوضع المنبر، كان يقوم على الأرض قبل أن يوضع المنبر وهو معروف، كان يتكى على الجذع الذي حينما اتخذ المنبر ومر على هذا الجذع فلم يتوقع عليه كما اعتاد ان يفعل في الخطبة، حل الجذع و يعني ذكر وكان صغير سرعة جدا بكى ونطق هذا، فحتى نبل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وضمن وجهه وربت عليه، فيعني كان له حنين او كوم الحنين هذا من شدة البكاء إلى أن هذا، فهذا يعني المنبر حمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، ثم وقف أبو بكر على الثانية، ثم عمر على الأولى تأدبا، ثم وقف عثمان مكان أبي بكر، ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج، فكان الخلفاء يرتقون ستة، يتكون مكان عمر على السابعة ولا يتجاوزون ذلك تأدبا وكذا من بعدهم. لكن من وقف على حيث كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتباعا لهذه، فما يعني ما أظن أن هذا ينافي الأدب، بل الأدب موافقة هذه عليه الصلاة والسلام. لعل الصحابة لهم عذر في ذلك، لأنه كان نفس المنبر الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، على تأودة إلى الدرجة التي تلي الصفح التي هي مكان الاستراحة والجلوس، والتؤدة هي الرزق والتأني والتثبت، يقال استأدى تجاهه إذا تأنى وثبت ولم يعزل بخلاف النزول، يعني في النزول ينزل مستعد، لكن في الصعود يصعد بأناء بتأني. إن عدم المنبر إن لم يكن هناك منبر فيستحب أن يخطب على مكان على موضع عال، على موضع عال ليحصل المقصود من الإبلاغ، طبعا لأن من يشاهد هذه الحالة يتلقى منه يعني أكثر وأكبر. فعن يمين مستقبل القبلة للمحراب، يخطب على موضع عال عن يمين الشخص الذي يستقبل القبلة بالمحراب، يعني يلي جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب، لأن منبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأجمع المسلمون على ذلك في كل نصرة. وإن خطب بالأرض فعن يساره، إن خطب وهو واقف على الأرض فعن يساره، يعني عن يسار مستقبلي القبلة، يعني لا يجي نفسه أشير هنا هنا خلاف المنبر. يعني من هذه السنن أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. رواه الأكرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجار عن عثمان كسلامه على من عنده في قلوبه. أيوه. أن الإمام إذا صعد المنبر يسلم على المأمومين. وعمل الجمهور عليه وقال في الخطاب بلا نزاع، وإنما قال مالك بن أبي حنيفة لا يسلم إن سلم إذا أقبل عليهم وهو على الأرض ثم صعد المنبر لا يجيب. يعني الإمام إذا هو داخل ويمشي على الأرض الملك قال السلام عليكم فلا يسلم إذا صعد المنبر، لكن إذا لم يقبل حتى صعد المنبر يسلم على المنبر، فلا يعيد السلام إذا سلم على الأرض. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا والله تعالى أعلم في من إقباله من عند المنبر، في من إقباله من عند المنبر، فإن يعني إذا شخص أتى من عند المنبر يعني يقبل ذلك الطريق فيسلم عليه. لكن هناك طريقة أخرى قد يكون لم يسلم يعني الإمام يعني عليه. على أحوال الإمام يمكن أن نقول الإمام له يعني سلامان، سلام عام وسلام خاص. فإذا دخل المسجد وخرج على المصلين وهو في الطريق يلقى الناس فيسلم، إذا طعن المنبر يعم الناس جميعا به يعني مشكلة. لكن كما ذكرنا الحديث الذي يستدل به لذلك حديث يمن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، هذا رواه ابن ماجه وفيه ابن لهيعة، وله شواهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، وأصله مستفيض في الجملة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم. وطبعا هذا يعني ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام مقرر. وقال ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم. وقال القاضي وجماعة لأنه استقبال بعد استدبار، أذن من فارق قوما ثم عاد إليه، فهذا هو توجيه مشروعية السلام إذا صعد المنبر. إذا كان يعني يأتي هكذا هو لما استقبله في البداية سلم، لكن إذا اتجه المنبر يكون ظهر إليه، فإذا تحول صار مستقبل له، فكأنه إيه؟ كان صارت شخص ثم قبله بعد أن اتفرق على الحجر أو الشجر وسلم يعني عليه. نعم. أو لأنه إذا دخل المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه. كل كلام المشروع فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ثم يسن للإمام أن يجلس إلى فراغ الأذان، يعني يقع على المنبر ويجلس إلى أن يقرأ المؤذن من الأذان. وسنتكلم شباب على عن موضوع الأذان في بعض الأذان، يعني ويجلس طبعا لا يقعد يردد الأذان خلف المؤذن، يرد الأذان خلف المؤذن إلا في قول حي على الصلاة حي على الصلاة، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يقرأ المؤذن ثم يقوم فيقول، وهذا رواه أبو داود. فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر جلس وأخذ بلاله في الأذان، فإذا كمله أخذ صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، من غير فصل بين الأذان وبين الخطبة، يعني من غير فصل بين آخر الأذان وبين أول الخطبة. وهذا مستقيم ثابت من غير وجه، واستمر عمل المسلمين عليه. وفي الصحيح روايته كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، والحكمة والله تعالى أعلم ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر، الذين لا يشاهدون الإمام ويرفع على المنبر مجرد أن يسمعوا الأذان يعرفون أن الإمام الآن صعد الإمام على المنبر، فيجلسون له ولجلوسه فيدخل الله ويشاهدون الانتصار والانتصار لسماع الخطبة. وأيضا لإحضار الذهن للذكر، ولأن الإمام يستريح بذلك من تعب الشعور. طبعا بالذات لو كان منبر كما قلت في السحاب او في السماء فكان يعني يستجل الراحة يعني خاصة إذا كان مثلا كبيرة السن أو وليها. ولأن الإمام يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام التفكر التام. وقال جاء في مشروعية الأذان عقب صعود الإمام من بعض ولا يجوز تركه. قال في الإنفاق برأي الكلام وهو الذي يمنع البيع ويلزم التعب. هذا الكلام هو الأذان إيه؟ الثاني عند من يعني يؤذن الأذان والأذان الذي يكون عند صعود الإمام المنبر هذا هو الذي يمنع البيع يحرم البيع به ويلزم السعي أن يطير السعي من الخبز ويجبن. لأن الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فتعلقت الأحكام به تعلقت الأحكام بالأذان لأن الغرض به إذا نودي إلى أذان إلا لمن منزله في بعد يعني كان بيته ونزله بعيد عن المسجد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة لو وقت مكان بعيد وسيمشي مثلا في المسجد والمسجد بعيد بحيث يعني يستغرق وقتا قد يضيع عليه مثلا خبز مثلا فعليه أن يضبط نفسه أن ينزل بحيث يمضي الوقت في المشي للمسجد ويدرك الإيه الجمعة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان حضور الخطبة واجبا فلا يتم هذا إلا بنزول مبكرا عن وقت الأذان. وأما السعي المكلول إلى صلاة الجمعة فمن طلوع الفجر عند الجمهور وسيأتي الكلام فيه لكن أنا أتكلم عن السعي الواجب متى يصير السعي واجبا بالنداء بالأذان. أما الأذان الأول فدى له عثمان رضي الله تعالى عنه فقد روى السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أول إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكفروا أمر يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزهراء فثبت الأمر على ذلك رواه البخاري وغيره. هذا هو يعني أصل أو سبب حصول الأذان ممكن تسميه الأذان الأول باعتبار أنه أول أذان يحصل خلال الترتيب ممكن يكون الأذان الثاني لأنه ثاني بالنسبة إيه للأذان اللي يكون على المنبر باعتبار الترتيب مش ترتيب لا إنه هو بالعدد يعني مو بالعدد ممكن الثالث يبقى بالنسبة إيه لوقت الإقامة. قوله فلما كان في خلافة عثمان وكثره يعني كثر الناس والسلعة في المدينة فكان يأتي بعض الناس متأخرين عن الصلاة ويعتذرون بين إيه؟ أنهم كانوا في السوق الزوار هذا وما سمعوا الأذان وبالتالي تأخروا فسدنا هذه الزريعة جعل هذا الأذان في السوق الأذان ما كان في المدينة فمن ثم من سوء الأدب فنجد بعض الناس يصفون الأذان العثماني بأنه بدعة الناس إذا كنا نقرأ في دين رضي الله تعالى فلا يجب ابدا ان يوصف عثمان ولا قالوا له هذا الوصف الذي يجب لكن المبتدع هو الذي لا يصدق ما صدقه الرحمن المبتدع الذي يبتدع في الدين ويجب فيه ما لم يعني يكن من اصله لان هذا الموضوع هو الاذان الثاني او الاذان العثماني هو الحقيقه يعني من باب المصالح المرتبه من باب المصالح المرتبه يعني يكون فعل يسهل له اعتبار مناسب في نفس الوقت نجد الشريعه لا هي الغته ولا هي اعتباره لكن هو يتوائم ويتوافق مع المصالح الكليه للشريعه الاسلاميه ففي مثل هذه الحال هذا يفعل او يستدل له بالمصالح يفعل له المصالح المرتبه التي فيها مصلحه شرعيه مصلحه تتوائم وتتناسب مع المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه في نفس الوقت هي مرتبه فلم تقيد لا بقيد يلغيها ولا بقيد يعتبرها لكن متوائمة مع السياسات العامة للشريعة فسنة من عمل العملي بها. فعثمان كان يؤذن الأذان الأول في الزروع في السوق حتى ونفى أهل السوق بفترة كثيرة لن يستعدون ويتوجهون إلى المسجد واضح. أما الآن فمن هل هؤلاء الذين يؤذنون الأذانين داخل المسجد هل هؤلاء يأخذون بعثمان هذا تفسير حاصل لأنه أذن الناس بالفعل يكون قد ذكر وأذن. ثم الفرق بين الأذنين يكون يسير جدا. فعلى أي الأحوال يجوز أن يرفع على ما فعل عثمان إذا حصلت حاجة مثل الذي طرأ في زمن عثمان. أما بخلاف ذلك فهذا مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخلفاء الراشدين بما فيهم عثمان رضي الله عنه. نكتفي الليلة بهذا القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.